بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الجملة 7 في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر والحلق والطواف. فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، وليجتنب وجيف الخيل وإضاع الإبل كما يعتاده بعض الناس.
سبحان الله يا أخوانا، الخروج من عرفات هو أولا خروج من حالة وجدانية عالية جدا، لا ينبغي أن يفقد الإنسان آثارها بشكل سريع. طبعا الأمر لا يبقى كما كان، لكن ينبغي أن نحافظ على هذه الأذواق والمعاني الوجدانية قدر استطاعتنا. 2، ازدحام الناس وتزاحمهم في طريقهم إلى مزدلفة ربما أدى إلى شيء من الأثرة، وربما أدى شيء من سوء الأخلاق أحيانا، خاصة لأن الزحام موجود والأمة فيها علماء وجهال، فيها كبار وصغار، فيها خاصة وعامة، ويعني ليس الجميع على مستوى واحد في العلم والأدب والأخلاق، لذلك ربما تحصل أخطاء كثيرة في هذا المكان. الشيء الثالث إخوة الأكارم، أن العدد الكبير والمكان الضيق يجعل الناس في حالة من يعني الضيق والضجر، وخصوصا عندما تكون الأمور كما كانت سابقا، قلة الخدمات والأوضاع صعبة جدا. يعني كانت النفرة إخوانا، نعم العدد قليل بالنسبة لهلا، بس ما كانت الأمور مهيئة كما هو الآن. الآن صار في تهيئ خدمات، لكن صار في عنا كثرة في الزحام. الشيء الآخر يا إخوانا، لا ننسى أن الإنسان الحاج في هذه الأوقات يعني يكون قد ودع أهله وابتعد عن أولاده، والأيام ليلة عيد وكذا، إذا في هذه الأجواء هو في أجواء أخرى وبعيد عن وطنه وأهله وماله وولده، هذا كله يجعل الإنسان في توتر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فليس البر في الإيضاع. شو الإيضاع؟ يعني الإسراع في الإبل. بعدين إخوة، طال الإنسان من عرفات، لماذا يستعجل ولماذا يسرع ولماذا يؤذي غيره ولماذا يعني يتجاوز غيره ولماذا يعني تسوء أخلاقه ولماذا يضجر؟ يعني شوفي وراك الآن، أنه صرت على مزدلفة بعد نص ساعة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، ما في ورانا شيء. سبحان الله، بعض الناس يحب التميز ويحب أن يقال والله أنا وصلت أول الناس أو كنت من السابقين. لا يا أخي، ليس المهم أن تسبق، لكن المهم أن تتحلى بمكارم الأخلاق وآداب هذه العبادة، خصوصا أن هذه الحركة المضطربة تجعل الإنسان يغيب عن أجواء العبادة. وهذا ما نعتبه على أنفسنا، أننا نجد أنفسنا نراعي آداب العبادة في عرفات، لكننا نزهد فيها بعد عرفات، يعني في طريقنا إلى مزدلفة، بل حتى في مزدلفة، بل حتى في منى، ربما تغيب عنا كثير من أجواء العبادة في هذا الزحام.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وجيف الخيل وإضاع الإبل،
صلى الله
وقال:
عليه وسلم:
اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا تطأوا ضعيفا ولا تؤذوا مسلما.
سبحان ولا تؤذوا مسلما. سبحان الله إخواننا، هناك طيب يطلعوا بعض الناس يلي ما تربوا بمدرسة الحج، بينقلوا أجواء وأخلاق الأسواق إلى أماكن العبادة. كي سبحان بطلي إنسان جاهل، نعم، لربما يسوء خلقه، بيسب وبيشتم وكذا، وربما يتعدى على غيره، وبيظن إيش إنه هي بطولة أن يتعدى على حق غيره. لا يا أخي، البطولة في الإيثار، البطولة في أن تعين غيرك، البطولة في أن تخدم غيرك، البطولة في أن يحسن خلقك وليس أن يسوء خلقك.
فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها،
غسل آخر غير غسل عرفات، اغتسل في مزدلفة لأجل الوقوف في مزدلفة،
لأن المزدلفة من الحرام فليدخله بغسل
من الحرم. نعم، أما عرفات خارج الحرم، عرفات من الحل، أما مزدلفة أول الحرم.
وإن قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم.
سبحان الله، يعني الآن في وسائل متعددة في الانتقال من عرفات إلى مزدلفة، في بالباصات، في القطار، بسيارات، بكذا، وهناك من يمشي من عرفات إلى مزدلفة مشيا، فإذا مشينا ينبغي أن لا يغيب عنا جو العبادة من الذكر والدعاء عن التحلي بمكارم الأخلاق وإيناس الرفيق والبر بحسن بطيب الكلام وطيب الذات كما مر معنا.
ويكون في الطريق رافعا صوته بالتلبية.
ما شاء الله.
فإذا بلغ المزدلفة قال: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة،
ما شاء الله،
تسألك حوائج مؤتنفة، فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته. ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصرا له بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة، ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين، ويبدأ بنافلة المغرب ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين.
وانظروا أيها الإخوة إلى تقصيرنا في ذلك، فربما كثير من الناس يجمعون المغرب والعشاء ويضيعون السنن. سبحان الله، يحرصون على جمع الحصى من مزدلفة وسبعين حصى وكذا، ويستغلون عن السنن المؤكدة في هذا المشهد. هذا من الأخطاء التي نرتكبها ولا ننتبه. طب أنت الآن شو عندك أعمال مزدلفة؟ ما في عنا غير العبادة، ما في عنا غير الذكر، المكان مكان عبادة والليلة ليلة عبادة، لكن سبحان الله يا أخوان، قلة التدريب والتوعية السابقة تجعلنا نضيع كثيرا من فرص العبادة ومن أماكن استجابة الدعاء ومن يعني مراحل الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهر.
إيه والله، الله يعفو عنا، وكم خسرنا أيها الإخوة من هذه النوافل التي ضيعناها في طريق سفرنا مطلقا، خصوصا في سفر الحج. يعني أنت الآن طالع من هون مثلا لمكان بالسيارة أو بالباص أو بالطائرة، لماذا لا تصلي السنن؟ يعني أنت قاعد عم تطلع شمال ويمين وعم تقطع وقت، لماذا لا تشغل نفسك بشيء من النوافل والعبادات؟ يعني إن كان قيام الليل، وإن كان، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا جواز النافلة على الراحلة في السفر، ويتوجه حيث توجهت دابته.
وتكليف إيقاعها في الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض، فإذا جاز أن يؤدي النوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية، فبأن يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى.
يعني أن يصلي سنة المغرب جمعا مع سنة العشاء بعد صلاة العشاء.
ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا إليه من التبعية والحاجة.
نعم.
ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو مبيت نسك.
ما شاء الله، وهو مبيت نسك، يعني البقاء في مزدلفة هذا نسك وعبادة لله تبارك وتعالى. أن تجلس في مزدلفة إلى الفجر هذه إخوانا عبادة لله سبحانه وتعالى. البعض الآن بتحين فرصة أن يلا بسرعة كذا، نقول نعم إذا خرجت بعد نصف الليل هذه رخصة، لكن ليس هذا هو الأفضل. وليس هذا هو السنة، وأنت ينبغي عليك أن تحرص على الأفضل وليس على الأسرع. يعني ليس المهم أن والله توصل على الفندق بكير، مو هذا المهم، المهم أن تؤدي هذه السنن قبل فوات الأوان. والحقيقة أخواننا نحن في عادة نضيع على أنفسنا كثيرا من هذه الأعمال الطيبة المباركة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك عند الشافعية مثلا المبيت إلى نصف الليل، يعني كأنه هذا عندهم فرض، لك يا أخي هذه الرخصة حتى عند الشافعية. وعند الأحناف يجب الوقوف إلى ما بعد الفجر، إذا معناها يطلب المبيت إلى الفجر في مزدلفة. يعني لو وصل إنسان إلى المزدلفة عند العشاء أو عند المغرب، يعني عند العشاء يصلي المغرب والعشاء ويبقى في مزدلفة مقيما إلى الفجر. طب الناس كلهم يمشوا، أي يمشوا، إذا شو في وراك؟ يعني أنت الآن ليش مستعجل؟ أنت الآن جاي تحج، وهذا من الحج الثواب حاصل والأجر حاصل والليلة مباركة، لماذا لا تشتغل بالدعاء والذكر والإقبال على الله عز وجل، تضيع قيام الليل وكذا؟ هذا كله أيها الإخوة مما نضيعه في تلك الليلة. يعني كنا مرة في عرفات سبحان الله، فتأخر الباص، فالبعض قال تأخرنا العشر، تأخرنا، يعني مين عم يستنانا بمكة؟ إنه صلنا ثاني يوم الساعة 9 ولا الساعة 8 ولا الساعة 10، يعني ما حدا عم يستنانا وما لنا واعدين حدا. إتقان الأعمال بأداء الفرائض كاملة والواجبات كاملة والتحلي بالسنن قدر استطاعتنا، هذا هو الأصل. هلا إنسان إخوة بيقول لك والله أنا زلنا على مكة المكرمة ساعة واحدة كنا بالحرم، اللي الله يهنيك، لكن مو هذا الأفضل. الآن وجودك في مزدلفة أفضل من وجودك في الحرم. ليه؟ عبادة هذه الليلة هي مزدلفة وليس الحرم. إذن ذهابك إلى الحرم ترك للسنة الأفضل واشتغال بالعمل الأدنى. الآن العمل الأفضل في مزدلفة وليس في الحرم. يعني حتى لو لحق صلاة العيد، أي مو بطولة، البطولة إخواننا أن تكون بعد الفجر في مزدلفة. أنت ما في عليك صلاة عيد، أنت الأصل أن تكون في مزدلفة وهذا هو الأفضل. هلأ إذا كان إخواننا إنسان مثلا يعني الله يسر له النفر وكذا، ما في إشكال، لكن دير بالنا أن نحرص على السنن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وينبغي أن نعلم أن الأفضل هو السنن. يعني لو في حال مثلا أمين الفوج كذا خيرنا من لا نبقى في مزدلفة أفضل، لمزدلفة عبادة. أما الآن ذهبنا إلى الفندق بكير، هذا مو عبادة، إحنا عم نخرج من عبادة. يعني أنا الآن صح لي أقعد بمزدلفة 4-5 ساعات، أحسن ما أقعد نص ساعة أو ساعة. كل ما طال الوقت في مزدلفة فهذا أفضل.
ومن خرج منها في النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم.
من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، يعني ما استمر الوجوب الوقوف إلى نصف الليل، وخرج منها قبل نصف الليل فعليه دم. ليه؟ لأنه لم يحقق الوقوف الواجب.
وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه.
أولا لأنها ليلة العيد، ثانيا هي ليلة النحر في الحج، رابعا المكان المبارك، خامسا هذا الزحام الكبير من الحجاج المقبلين على الله عز وجل، سادسا القلوب اللينة بعد عرفات.
ثم إذا انتصف الليل يأخذ في التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها، ففيها أحجار الرخوة، فليأخذ 70 حصى فإنها قدر الحاجة، ولا فإنها قدر الحاجة، ولا بأس أن يستظهر بزيادة فربما يسقط منه بعضها.
سبحان الله.
ولتكن الحصى خفافا بحيث يحتوي على أطراف البراجم، ثم ليغلس بصلاة الصبح، وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الأسفار ويقول
إلى وقت الإسفار يعني بعد الفجر بساعة تقريبا.
اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام.
آمين.
ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادي محسر، فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي.
قالوا وادي محسر هو الوادي الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وأهلك فيه الفيل، هنا بركة الفيل، لذلك قالوا يستحب الإسراع في هذا المكان.
وإن كان راجلا أسرع في المشي، ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير.
ما شاء الله.
فيلبي تارة ويكبر أخرى،
يجمع التلبية مع التكبير.
فينتهي إلى منى ومواضع الجمرات وهي ثلاثة، فيتجاوز الأولى والثانية.
الأولى يعني الصغرى، والثانية يعني الوسطى، ويقف عند الأخيرة وهي الكبرى، وهي جمرة العقبة.
فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتهي إلى جمرة العقبة وهي على يمين مستقبل القبلة في الجادة والمرمى، والمرمى مرتفع قليلا في سفح الجبل وهو ظاهر بمواقع الجمرات، ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر الرمح. وكيفيته
طبعا إخوان هذا يعني الوقت المسنون، أما حتى لو رماها عند الشافعية بعد نصف الليل جاز، لكن ليس هذا هو الوقت الأفضل. الوقت الأفضل يكون عند طلوع الشمس بعد الفجر بقليل.
وكيفيته أن يقف مستقبلا القبلة، وإن استقبل الجمرة فلا بأس، ويرمي سبع حصيات رافعا يده.
سبحان الله، نحن أخوانا والله نحزن على أنفسنا لأن حجنا فيه كثير من الرخص من جهة، لكن بالمقابل في تضييع كثير من السنن كنا نتمنى لو حرصنا عليها واستفدنا من بركتها ولو تكلفنا شيئا من العناء. احنا ما بدنا مشقات زائدة، لكن لا نجعل الأصل في حجنا ترك السنن، الأصل في الحج تحقيق السنن ولو تحملنا شيئا من المشقة. يعني لا نبحث عن الراحة دائما في الحج، يعني أحيانا تحقيق السنة متيسر، لكن هيك بترك السنة أريح. لا، ما بدنا الأريح، بدنا إيش؟ الأولى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
ويبدل التلبية بالتكبير ويقول مع كل حصاة.
إذن أن تنتهي التلبية عند رمي أول حصاة، ويصير الذكر ما هو؟ التكبير.
ويقول مع كل حصاة الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيه. فإذا رمى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم ليذبح الهدي إن كان معه.
إذا الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق.
والأولى أن يذبح بنفسه وليقل بسم الله والله أكبر، اللهم منك وبك وإليك تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم، والتضحية بالبدن أفضل من أفضل ثم البقر ثم بالشاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة، والضأن أفضل من المعز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش الأقرن، والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء. وقال أبو هريرة: البيضاء أفضل في الأضحى من دم سوداوين.
لأن أخوان أحكام الأضحية وأحكام الهدي أحكام متماثلة متقاربة، إلا بعض الفوارق مما يختص بمناسك الحج، أما بمجمل الأحكام أحكامها واحدة.
وليأكل منه إن كانت من الهدي التطوع، ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء. والجدع في الأنف والأذن للقطع منهما، والعضب في القرن وفي نقصان القوائم، والشرفاء المشقوقة الأذن من فوق، والخرقاء من أسفل، والمقابلة المخروقة الأذن من قدام، والمدابرة من خلف، والعجفاء المهزولة التي لا تنقي، أي لا مخ فيها من الهزال. ثم ليحلق،
لا مخ في عظامها.
ثم ليحلق بعد ذلك. والسنة أن يستقبل القبلة
عند الحلق يعني،
ويبتدئ بمقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين المشرفين على القفا، ثم ليحلق الباقي ويقول: اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة، وامح عني بها سيئة، وارفع لي بها عندك درجة. والمرأة تقصر الشعر،
ما في حلاق فقط تقصير.
والأصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه، ومهما حلق بعد رمي الجمرة.
وكذلك من حلق في مرة سابقة وساوى عمرة ثانية، إن ماذا يفعل؟ يمر الموس على رأسه إذا ما في شعر أبدا.
ومهما حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلل الأول، وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيد. ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفناه. وهذا الطواف طواف ركن في الحج، ويسمى طواف الزيارة
وطواف الإفاضة،
وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر.
هذا عند الشافعية، وعند الأحناف بعد الفجر. لذلك إخوان نقول هذا ركن، والأفضل أن يؤدى بالاحتياط، يعني متى يؤدى؟ بعد الفجر، والرخصة عند الشافعية بعد نصف الليل، لكن كون ركن الأفضل أن يراعى فيه الاحتياط ليصح الحج عند الشافعية وعند الأحناف. يعني بعض الناس إخواننا يعني كأنه يجعله سباق، والله ها طفنا كذا، إذا واحد طاف مثلا ذاك شيء متأخر كأنه إيش فعل جناية، يجي مستحي والله لو تأخرنا بطواف الإفاضة. ما هو الأصل تأخيره؟ الأصل في طواف الإفاضة التأخير، المسارعة.
وأفضل وقته يوم النحر، ولا آخر لوقته، بل له أن يؤخر.
يعني يوم النحر يعني في النهار مو في الليل، يبدأ من بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس.
بل له أن يؤخر إلى أي وقت شاء، ولكن يبقى مقيدا بعلاقة الإحرام، فلا تحل له النساء إلى أن يطوف. ولكن يبقى مقيدا بعلقة الإحرام،
يعني لا يزال في حكم المحرم، هو تحلل لكن لم يظهر، لم يحل له النساء، نعم، إلا بعد طواف الإفاضة.
فلا تحل له النساء إلى أن يطوف. فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية، ولم يبقى إلا رمي أيام التشريق والمبيت بمنى، وهي واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الاتباع للحق. وكيفية هذا الطواف مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم، فإذا فرغ من الركعتين فليسعى كما وصفنا.
إذا لم يكن قد سعى سابقا، لأن السعي بالحج مرة واحدة.
إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإن كان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغي أن يعيد السعي.
وإذا عادوا تعب حاله بلا أي فائدة، لأن السعي لا يتكرر.
وأسباب التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف الذي هو ركن. ومهما أتى باثنتين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين،
يعني التحلل الأصغر، وبقي محرما في حق النساء،
ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح.
طبعا عند الشافعية أن يأتي باثنين من ثلاثة: رمي، حلق، طواف.
ولكن الأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف،
وهذا الترتيب واجب عند الحنفية.
والسنة للإمام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال، وهي خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. ففي الحج أربع خطب: خطبة يوم السابع، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول، وكلها عقيب الزوال، وكلها إفراد، إلا خطبة يوم عرفة فإنها خطبتان بينهما جلسة. ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي، فيبيت تلك الليلة بمنى، وتسمى ليلة القر، لأن الناس في غد يقرون بمنى ولا ينفرون. فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى،
وهي الصغرى يعني عند مسجد الخيف،
التي تلي عرفة وهي على يمين الجادة، ويرمي إليها بسبع حصيات، فإذا تعداها انحرف قليلا عن يمين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح.
وهذه من أماكن استجابة الدعاء في الحج عند الرمي.
ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة،
ما شاء الله،
مقبلا على الدعاء،
سبحان الله.
ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمي كما رمى الأولى، ويقف كما وقف للأولى، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعا.
والحقيقة أخواننا أن قلة بضاعة الناس في العلم في هذه المشاهد تحرمهم كثير من هذه المعاني وهذه الآداب. وشيء ملاحظ أخواننا أنه عند الرمي نادر ما تلاقي نفحات عند الناس، هيك هذا متأثر كذا، بيرموا بس أن أدينا ومشينا. أما لا، نحن واجبنا أخواننا أن نحقق الأحكام، وأن نراعي الآداب، وأن نسعى إلى تذوق هذه المعاني في الحج.
ولا يعرج على شغل، بل يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى، وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول.
النحر.
ليلة النفر الأول.
إذا رمى الصغرى والوسطى والكبرى.
ويصبح، فإذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمى في هذا اليوم 21 حصاة كاليوم الذي قبله. ثم هو مخير بين المقام بمنى وبين العود إلى مكة، فإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج، بل لزمه المبيت حتى يرمي في يوم النفر الثاني 21 حجرا كما سبق،
وهو رابع أيام العيد.
وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم، وليتصدق باللحم.
طبعا عند الشافعية المبيت واجب، بل عند الجمهور وعند الحنفية المبيت سنة، لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحرص عليه قدر المستطاع. أما أن يتركه هكذا من غير رخصة أو أن يعني من غير عذر، والله بيكون ضيع على حاله خير كبير.
وله أن يزور البيت في ليالي منى، بشرط أن لا يبيت إلا بمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
يعني ممكن يصلي المغرب والعشاء بالحرام، يطلع على منى ببات، ينزل على الفجر عند الحرم، ما في إشكال.
ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف، فإن فضله عظيم. فإذا أفاض من منى فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلي العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة، فهو السنة. رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.